إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، فمرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الجامع المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليه لكل خير وتوفيق وسداد، وأسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إخوانا على سرر متقابلين متحابين في جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذا اللقاء التربية في زمن الفتن، وأقصد بالتربية تربية النفس قبل كل شيء، ثم تربية من ولاك الله جل وعلا رعايته وأمرك برعايته خاصة في زمان الفتن. ولا شك أن الزمان الذي نعيشه زمان يعج بالفتن، حتى إننا أصبحنا نرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن أصبحت كقطع الليل المظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح أحدكم مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال الحسن البصري في تفسير هذا الحديث: يصبح يحلل الحلال ويحرم الحرام، ويمسي فيحل الحرام ويحرم الحلال. هكذا، وهذا موجود في هذا الزمن بكثرة، ونسأل الله العافية والسلامة. زمن تلاطمت فتنه، أصبحت كأمواج البحر المتلاطمة القوية، سواء كانت فتن الشهوات أو فتن الشبهات كما سوف يأتي معنا. والفتنة في اللغة العربية كما يقول ابن منظور هي مأخوذة من فتنت الشيء إذا اختبرته، وقال جماع معنى الفتنة الامتحان والاختبار والابتلاء. ولذلك قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعل الابتلاء والاختبار والامتحان سبحانه وتعالى سنة من سننه جل جلاله، ونبلوكم بالشر والخير، ها ردوا، فتنة. ما معنى فتنة؟ امتحان. يبلوك بالخير ويبلوك بالشر، فتنة وامتحان منه سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان كلما ازداد إيمانا وتقوى كلما ازداد امتحانا واختبارا وابتلاء، بنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة
شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. في حديث أنس عند الترمذي وعند غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط من الله جل جلاله، أي فله السخط، أي من الله جل جلاله وتعالى سبحانه وتعالى. فالابتلاء لا بد منه، والامتحان والتمحيص لا بد منه. لا تحسب أنك تقول آمنت بالله ولا إله إلا الله هكذا، انتبه، إياك أن تظن أو تعتقد أو يخطر على بالك أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويمضي الأمر هكذا. ستبتلى وتفتن وتمتحن، يعني تمتحن. ولكن هناك من يثبت وهناك من لا يثبت، نسأل الله أن يثبتنا. قال الله في سورة العنكبوت، في أول سورة العنكبوت، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ انسى هذا الموضوع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم علم أزلي من المجاهد ومن الصابر ومن الصادق، ولكن الله عدل، من أسمائه العدل. لو جاء يوم القيامة الواحد منا فقيل له: أنت أدخل الجنة في هذه المرتبة، أما أنت فادخل أعلى منه هكذا، سيقول: ولماذا يا رب؟ لماذا هو أعلى مني؟ لأني أعلم أنه أفضل منك. لا يا رب، أنت عادل، امتحني، يمكن أصير أحسن، امتحني، اختبرني، أنت عادل. ولذلك الله جل جلاله العدل، فيمتحننا وقد علم جل وعلا نتائج الامتحان أصلا، ولكن يختبرنا ليقيم الحجة علينا. ولذلك الإنسان أكثر شيء جدلا، كما أنه خلق من عجل، خلق الإنسان من عجل أيضا، وكان الإنسان أكثر شيء ردوا جدلا، يعصي ويكفر ويسب الله تعالى الله، فلما يعرض يقول: يا رب لا أقبل بهذا الكتاب، كتاب شهادة لا أقبل به، أريد شهود، ولا أريد شهود إلا من نفسي. انظر إلى الفجور، كفى بي شهيد. يقول: نعم يا رب، ولكن أنت العدل، لا أقبل شهود إلا من نفسي أني عملت هذا، لعله أن ينجو. فيختم الله على أفواههم وتكلمه أيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون ويعملون في هذه الدنيا، وهم يعلمون أنهم عملوا. فما بالك لو لم نمتحن ونختبر؟ ما بالك لو لم يختبر الإنسان؟ إذا علمت ذلك فاعلم أن الامتحان والاختبار والفتنة ستحصل لك في واحد من أربعة، أو في الأربعة كلها: إما أن تمتحن وتختبر في نفسك، أو في مالك، أو في عرضك، أو في من تحب، واحد من هذه. كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الابتلاء في الله جل وعلا إما في النفس بمرض، بما شابه ذلك، بضرب، بقتل، باعتقال، بأي شيء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، قولوا آمين. في نفسك، في مالك، أو تبتلى في نفسك بماذا قبل مالك؟ بالعافية، بالصحة، بالنشاط، بالقوة، بالحيوية، بالذكاء والفطنة، بالوجاهة، لأنها بلوى بالخير وبلوى بماذا؟ بالشر. وأيهما أشد؟ الابتلاء بالخير. يقول عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء والنعماء فلم نصبر. لماذا؟ لأن النعمة تنسي الإنسان نفسه فينسى ذكر الله، في نعمة، بينما لو هو في ضر وفي جوع ستجده: يا رب يا رب أنا جعان، يا رب يا رب يا رب أستغفرك وأتوب إليك، ارزقني يا رب يا رب. وتعرفون حديث الأصلع والأبرص والأعمى، لما كانوا في ضر قالوا يا رب، لما جاءت النعمة لم يقل واحد منهم يا رب إلا واحد، إلا واحد، فسلبت النعمة منهم. ولذلك يا إخوة، إما أن تبتلى في نفسك بالخير وبالشر، وإما أن تبتلى في مالك تصبح غني جدا، حتى إنك لا تعرف كم هي أموالك. أسأل الله أن يجعلنا كذلك، قولوا آمين. ومن منا لا يحب الخير، وأسأل الله أن يرزقنا شكرها، قولوا آمين. أسأل الله أن يرزقنا شكرها. أحد الأغنياء جدا 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 جدا، صالح من الصالحين، ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. دخلت في فندق معه في إحدى الدول، دول غربية، دخلنا فندق ومعه السكرتير ومدير الأعمال، طبعا ما هو حاشية، كل واحد له عمل. فقال: ما شاء الله على هذا الفندق، تصدق يا شيخ محمد نفسي أشتري واحد زيه. فقال له السكرتير: هو لك أصلا، هذا لك أصلا. هو ما يعرف أن الفندق لا أصلا. قال: هو لك. قال: بالله. قال: كويس، نسأل الله من فضله، قولوا آمين. طبعا سكنني بفلوس وقتها. أمزح. المهم يا إخوة، فتبتلى بالخير. فلما قلت له هذا الكلام، كنا جالسين على الغداء، فقلت له ما أقول لكم، والله إنه كان يبكي بكاء، يبكي بكاء، فيقول: والله إني أخرج زكاتي كاملة. قلت: ما يكفي الزكاة، هذا الواجب، ولكن في أشياء أخرى، أين دعم الدعوة، أين 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 أين. فأخذ يبكي يبكي. إذن يا إخوة، انظر بالخير في المال أو بالفقر، ديون وتعب، ولكن هذا لا يثنيك عن الطاعة. كلما ازداد البلاء كلما ازددت طاعة. أو في عرضك، صلوا على النبي، حبيبكم مبتلى في عرضه يا جماعة. ولاحظ أن حبيبك صلى الله عليه وسلم ابتلي في هذه الأنواع كلها، كلها في جسده ابتلي، مرض ومرض، سحر وسحر، اعتقال، لا نقول اعتقال، حوصر 3 سنوات، حصار اقتصادي عجيب. ما هذا؟ لا إله إلا الله. وفي المال جرب الفقر ولا لا؟ حتى إنه كان يربط على بطنه حجرين. تقول عائشة: والله كان يأتي الشهر والشهر والشهر 3 شهور لم توقد نار في بيت حبيبك صلى الله عليه وسلم، يصنعون طعام ما فيه إنما الماء والتمر، والحمد لله. يا الله يا الله. وابتلي بالغنى عليه الصلاة والسلام في عهد خديج، في عهد خديج كان تاجر عليه، يبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام. وابتلي في عرضه، وابتلي في من يحب. تبتلي في من تحب، لا يأتي ما يغيظك إلا من أحب الناس لك، أبوك، أمك، زوجتك، ابنك، ابنتك، أو يموت لك حبيب. هكذا ابتلاء. إذن لا بد من الابتلاء، ولكن العبرة بالثبات، وأن تربي نفسك على مواجهة البلاء قبل وقوعه. ولذلك قال العلماء: لا يجوز لك، لا يجوز أن تقول اللهم صبرني، بل ورد في ذلك حديث عند الترمذي. لماذا؟ قال لأنك إذا قلت ربي صبرني فمعناها أنك تستجلب شيء يصبرك عليه، إنما لا تقول صبرني إلا إذا كنت في البلاء نفسه، حين تقول كما جاء في القرآن ربنا أفرغ علينا صبرا إذا وقع البلاء، بس أنت في عافية وصحة وطيب والحمد لله تقول اللهم صبرني، خذ البلاء عشان تصبر، أنت تستجلب بهذا الدعاء البلاء. إذن يا إخوة، أنت الآن في رخاء، ومن عرف الله في الرخاء عرفه حديث ابن عباس عند الإمام أحمد، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ربي نفسك من الآن في مواجهة الفتن، والفتن تنقسم إلى قسمين، فتن شهوات وفتن شبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات علاجها من خلطة حلوة ومرة، عجينة كما قال الغزالي في إحياء علوم الدين، قال عجينة، هذه العجينة تعجنها بشيء حلو طعمه حلو جدا، وبشيء مر طعمه مر جدا، أما الحلو فهو العلم، وأما المر فهو الصبر، والعلم ضده الغفلة، والغفلة الغفلة عن الفتن، الغفلة عن العلم، الغفلة عن ما سيكون عليه الأمر وعما ستواجهه، الغفلة هذه مصيبة، الغفلة عن الفتن في الدنيا، الغفلة عن الموت، الغفلة عن السؤال في القبر، الغفلة عن الحشر، الغفلة عن الوقوف بين يدي الله. ما الذي يجعل الجبابرة يقتلون ولا كأنهم يفعلون شيئا، كأنها ذبابة يقول بها هكذا؟ إنها الغفلة يا إخوة، علاج هذه الغفلة العلم، العلم بماذا سيأتينا بعد قليل، وعلاج الشهوة الصبر، الصبر عليها. وسنتكلم اليوم فقط عن العلم بأمور بسيطة جدا تجعلك تنتبه من الفتن، بسيطة جدا. أولا، اعلم أن في مواجهة أي فتنة، سواء كان فتن شهوات أو فتن شبهات، قولوا لي بربكم، هل يوجد فتن شهوات في هذا الزمان؟ ها؟ لا أبدا، ولا فتنة شهوة واحدة، ما تلاطمت فتن الشهوات مثل هذا الزمان، بل أخبركم بأمر تفاجأت أن بعض الشباب يصلي وفي جواله ما فيه من الكبائر والموبقات، يصلي وفي جواله موبقات، بل أخبركم بمفاجأة، بعض الصالحين صالحين يحفظون القرآن يصلي وفي جيبه كبيرة من الكبائر الموبقة المخرجة، الموبقة المهلكة، مثل إيش؟ مثل البطاقات الائتمانية الربوية، ربا، بطاقة ائتمانية ربوية، ما هي كل بطاقة ائتمانية، وهو لا يعلم حكمها، مصائب، علماء ربانيين يموتون في هذا الزمان، ويخرج رؤوس جهال يفتون بلا علم فيضلون ويضلون، فتاوى لم نكن نسمع بها في حياتنا أصبحنا نسمع بها، ثوابت في الدين أصبحت موجودة في هذا الزمن، شهوات وشبهات، قتل، هل سمعتم بقتل مثل زماننا؟ أذكر زمان ونحن صغار كان يقول الإمام اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كبرنا قليلا فقال اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان، كبرنا قليلا صار اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأفغانستان والفلبين، ثم بعدها زادت أندونيسيا، ثم اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي لا قلنا قبلها هي بالترتيب أصلاً، أنا مرتبها خلاص بالأحداث، ثم الشيشان، ثم قلنا بعد ذلك في العراق، ثم جئنا بعد العراق في بورما، ثم انصر إخواننا في الشام، ثم احقن دماء إخواننا في مصر، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم اللهم وحد المسلمين، قولوا آمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أمن المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. هذا الظلام الدامس بعده فجر لا محالة بإذن الله، ولكن نسأل الله أن نكون من أهل ذلك الفجر. أنا لا يشغلني الفجر، الفجر قادم قادم، ولكن يشغلني هل أنا من أهل ذلك الفجر ولا لا. أسأل الله أن نكون. إذن يا إخوة، يوجد فتن عظيمة، يوجد فتن عظيمة، لا على مجال الشهوات ولا الشبهات، لا على مستوى الأمة كلها، ولا على مستوى الأفراد. حتى على مستوى الأفراد أصبح الإنسان يفتن، حتى في بيته يفتن، حتى في بيته، في بيته، في بيته مع أهله. ونسأل الله العافية والسلامة. إذا ما الفقه والعلم الذي نوجه إليه في زمن الفتن هذا؟ ربي نفسك قبل كل شيء، نفسك، نفسك قبل أولادي، قبل أولادك، قبل زوجتي وقبل زوجتك، قبل أمي وأبي، قبل أمك وأبيك، نفسك، نفسك أول حاجة. أصلح نفسك، فإن من ليس له في نفسه خير ليس للناس فيه خير. نفسك أولا، لا تكن شمعة تضيء ثم تحترق ثم تذهب، لا تحرص على غيرك وأنت لم تصلح نفسك. نفسك أولا، أصلحها، ربها، لكي يتسنى لك أن تربي غيرك وتعلم غيرك وتهتم بغيرك. من ليس له في نفسه خير ليس للناس فيه خير. ولذلك عليك بأمور قد وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان قال في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وفي ضبط لها عودا عودا. والصحيح عودا عودا، كعود الحصير، فتنة وتروح فتنة وتيجي فتنة، تروح فتنة وتيجي فتنة، حتى إن الفتن كما جاء في بعض الألفاظ ترقق بعضها بعضا. يا إخوة، نأتي في فتنة عظيمة، عظيمة جدا، فتأتي فتنة بعدها تقول: يا فين أيامك يا تلك الفتنة، يا سلام يا سلام. ثم تأتي بعدها تقول: يا رب نريد الفتنة التي كنا فيها تلك. حتى يمر، جاء في الحديث: حتى يمر أحدنا على القبر فيقول: يا ليتني مكانه. ليس لضر أصابه، إنما لما يرى من الفتن، يمر بالقبر: يا ليتني مكان هذا، ولا أرى الذي أرى. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا نسأل الله أن يثبتنا في الفتن، أن يقينا الفتن، وأن يثبتنا في هذه الفتن التي نحن فيها، وأن يثبت بنا في الفتن. قولوا آمين. اللهم آمين. إذن يا إخوة، تعرض الفتن على القلوب. إذا الفتنة ستعرض عليك وستمر بك هكذا، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فتنة ورا فتنة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا. عجيب، عجيب هذا الوصف. في لغتي ولغتكم نقول قلب أبيض مثل اللبن مثلا، مثل الحليب، صح؟ بس قلب أبيض مثل الصفا، الصفا شلونها؟ أجود أنواع الصفا شلونها؟ أسود. قلب أبيض مثل الصفا، أجود أنواع الصفا سوداء جدا. فلماذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب أبيض مثل الصفا؟ لأن ليس المراد اللون، المراد به الصفاء. قلب أبيض صافي مثل الصفا، فالصفا ملساء، إذا جاء غبار على الصفا أو تراب يمر على الصفا هكذا ويمضي ويزول، لا يلبث، لأنها ناعمة ملساء صافية. فالفتن تمر على هذا القلب، قد تلمس القلب ولكنها تمضي، لا تمكث ولا تبقى أبدا. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا أداة إيش؟ ردوا يا جماعة، إلا أداة إيش؟ أداة استثناء، يعني في معروف يعرفه ولا لا، وفي منكر ينكره ولا لا، بس أي معروف؟ قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني المعروف الذي يعرفه ما هو؟ هواه. إذا قال هواه هذا معروف فهو معروف، وإذا قال هواه هذا منكر فهو منكر، أما غير هواه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكاد يكون أفضل مال العبد غنم يتتبع بها شعث الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، يخشى من الفتن، يهرب. طيب إذا كان كذلك ونحن نرى الفتن الآن تحوم حولنا، عرضت علينا فتن ولا لا؟ بالله عليكم تعرض ولا ما تعرض؟ والله فتن الشهوات تعرض ليل ونهار في كل مكان، في كل مكان تعرض، نسأل الله العافية والسلامة. فتن أكل الحرام، فتن الرشوة، فتن الغش والخديعة، فتن الشبهات، حتى إن بعض طلاب العلم يسأل يقول أين الحق؟ صح؟ بعض طلاب العلم تأتي بعض المسائل يقول يا جماعة فين الحق؟ يحار لا يعلم. إذا كان كذلك فما العمل؟ أولاً هناك فقه قبل الفتنة وهناك فتن وقت الفتنة. إذن قبل الفتنة، قبل أن تأتيك الفتنة وتكون ملاصقة بك، نحن نرى فتن من بعيد تحوم حولنا، صح؟ تحوم على الإنسان فتن من بعيد، لذلك استعذ بالله من الفتن يا أخي. من التربية التي يجب أن تربي نفسك عليها أن تستعيذ بالله من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا. في التشهد ماذا نقول يا جماعة؟ اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذن استعذ بالله جل وعلا، استعذ بالله. في حديث المقداد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد، اللهم اجعلنا سعداء، قولوا آمين، اللهم اجعلنا سعداء، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. فواها هذه عند لغة العرب معناها هنيئا له، هذا الشيء الجيد، أن إذا ابتليت تصبر، إذا الرقم واحد تجنب الفتن، لا تتمنى أن تفتن، لا تتمنى أن تكون رأسا في فتنة، لا تتمنى أن تدخل بنفسك وعلمك وفي الفتن، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى الفتن، لا تتمنى أن تفتن، لا تذهب بنفسك إلى الفتن. لا يريد أن يفتن ويذهب إلى بلاد الإغراء، لا يريد أن يفتن ويذهب يصيف إلى أماكن كلها حرام، لا يريد أن يفتن وفي آخر الأسبوع يذهب بسيارته إلى مكان فيه بغاء وما شابه ذلك، ولا يريد أن يفتن، يريد يتفرج بس. طب أنت الآن تفتن نفسك. لا يريد أن يفتن وهو الذي بنفسه يدخل قنوات فاضحة في بيته أو قنوات محرمة في بيته، ولا يريد أن ينتكس، ولا يريد أن يترك صلاة الجماعة، ولا يريد أن يقصر في صيام يوم وإفطار يوم أو اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر. هذه الأمور هي سبب الفتور في العبادة. نظرة إلى مذيعة في الأخبار، أوف يا رجل، مذيعة في الأخبار؟ نعم مذيعة في الأخبار، كنا نفكرك بتقول مسلسل لا لا لا، هذا الأمر الذي أصبح عادي عند الناس، أصبح الغريب الذي الغريب الذي يتكلم في هذه الأمور. إيش فيها مذيعة يا أخي محترمة بنت حلال تلقي أخبار، ما 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 ماذا تصنع؟ من الذي أجاز لك النظر إليها؟ من؟ نظرة تؤثر في قلبك وفي عبادتك، بل في صلاتك، تحرمك صلاة الفجر، تحرمك قيام الليل. هذه فتنة، فتنة لم يجز الله لك ذلك أبدا. فما بالك في من ينظر بما هو أكثر من ذلك؟ فما بالك بمن يتلذذ بما هو أعظم من ذلك؟ فما بالك بمن يتعمد بما هو أفحش من ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا جميعا، قولوا آمين. لا تفتن نفسك، إن السعيد لمن جنب الفتن. أيضا فتن الشبهات، أصبح يتكلم في الفتن. الشبهات يا إخوة، شبهات يجتمع لها العلماء لكي يردوا عليها، يتكلم فيها من لا يحفظ جزء عما أبدا. شيء عجيب في هذا الزمان، وكل التخصصات تحترم. الطب لا يتكلم فيه إلا أهله، صح؟ ها؟ تعالوا، أنا واحد عنده مغص بكتب له دواء من عندي، أنا أصرف له، هل سيقبل مني؟ يا أخي اصبر دقيقة بس، تعال اسمع كلامي. أبدا لن يقبل مني. واحد الهندسة لا يتكلم فيها إلا مهندس، النجارة لا يتكلم فيها إلا نجار، السباكة لا يتكلم فيها إلا سباك، الأمور الشرعية الدينية يتكلم فيها كل واحد، كل واحد يتكلم. ليه؟ لماذا لا يحترم التخصص أيضا؟ فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. إذن يا إخوة، أولا اسأل الله أن يقيك الفتن، واستعذ بالله جل وعلا من الفتن، هذا أولا. لا تتعرض للفتن قبل الفتنة. طيب وقعنا في الفتنة أو أصبحنا في فتنة، أيضا عليك بخاصة نفسك قبل كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة في الهرج، في صحيح مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول النووي، الهرج في هذا الحديث اختلاط أمور الناس، اختلطت الأمور، لأن الهرج يأتي بمعنى القتل. عند اختلاط أمور الناس، عند اختلاط أمور الناس واختلاط الأمور على الناس، ماذا تصنع؟ النبي يوصيك، صلي عليه، يوصيك النبي الآن فيقول العبادة في الهرج. يقول النووي، ووجه تفضيل العبادة في أيام الفتن، أيام اختلاط أمور الناس، أن أكثر الناس يشتغلون بالفتنة عن العبادة. أحداث مصر رأينا فيها العجب من الناس، ماذا يصنعون؟ الكل على الأخبار، الكل يتابع، بينما قليل من قام في الليل يقول يا رب نجي إخواني في مصر. أحداث سوريا الآن الكل يتابع، المتابعة ليست سيئة مطلقا، ليست على الإطلاق، ولكن ماذا تعمل أنت؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي. إذن اهتم بالعبادة الخاصة لك أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من ذكر الله، حافظ على العبادة أكثر من العبادة أيام الفتن. رب نفسك، اعرف الله في الرخاء الآن، واحمد الله على النعمة التي أنت فيها قبل أن تأتي بلية وتظن نفسك ستصبر، ولن تصبر إلا إذا شاء الله. اعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، يكون معك، يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. العبادة في الهرج كهجرة إلي. بعض طلاب العلم يخلطون في مسألة العبادة المتعدية والعبادة الخاصة اللازمة، فيقولون النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم، صح ولا لا؟ النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، هناك أوقات وهناك عبادات تكون نفعها لازم وخاص، وهي أفضل من النفع المتعدي. أعطيك مثال، ثاني ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة ما هي؟ ردوا علي، الصلاة نفعها خاص ولا متعدي؟ وثالث ركن إيش؟ الزكاة نفعها ماذا؟ متعد. أيهما أفضل، الصلاة أو الزكاة؟ أيهما كلها فضلة طبعا، ولكن أيهما أهم؟ الصلاة، من تركها فقد كفر، مع أن نفعها لازم. في رمضان العشر الأواخر يسن إيش؟ الاعتكاف. الاعتكاف تترك الناس، تترك الدعوة، تترك كل شيء، تعتكف لوحدك في مكان، تهتم بنفسك، نفسك زاد لسنة كاملة، عشر أيام، هذا زاد قوي جدا، زاد إيماني عجيب، نفع لازم في عشرة أيام. في هذا الوقت النفع اللازم أولى، في هذا الوقت من السنة النفع الخاص والاهتمام بنفسك أولى من الاهتمام بالآخرين. أيضا في وقت الفتن اهتم بنفسك قبل الآخرين، ما أقول أولى من الآخرين، بس اهتم بنفسك أولا، زد من الزاد لنفسك. فإن استطعت مع ذلك أن تنفع الناس فبها ونعمت، وإلا فالزم نفسك في أيام الفتن العبادة في الهرج كهجرة إلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نجد عنده موازنة عجيبة، يقود الجيوش ويعلم الناس ويخرج إلى الغزوات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، ومع ذلك يقوم الليل ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويصلي الضحى، ويصلي عليه الصلاة والسلام السنن، ولا يترك سنة أبدا عليه الصلاة والسلام إلا في سفر. وشيء عجيب في العبادة الفردية الذاتية، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، نفس المنوال، نفس الوضع. إذن هذا أيضا في أيام الفتن، ونحن نمر بأيام فتن أكثر من العبادة يا إخوة. لماذا صلاة الفجر لا تمتلئ المساجد؟ ليش؟ لماذا بعض طلاب العلم، بعض الصالحين تفوته تكبيرة الإحرام، بل تفوته السنن الرواتب، بل قد لا يصلي الجماعة أصلا، لا يصلي، يصلي بس ما يصلي جماعة إلا فرض أو فرضين في اليوم؟ لماذا يهجر القرآن؟ ما هذا كله؟ كيف نثبت في الفتن؟ كيف نثبت؟ سؤال. طيب، أيضا من وسائل الثبات المهمة في الفتن وفي غير الفتن العمل بما تسمع، العمل بما تسمع، بما توعظ به. اعمل على قدر عملك، شوف القاعدة، على قدر عملك بما توعظ به على قدر ما يثبتك الله. ما الدليل؟ سورة النساء، اقرأ في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذن الكلام الذي أقوله هذا وعظ ولا ما وعظ؟ ها؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ردوا تثبيتا. لو أنك تعمل بما تسمع في خطب الجمعة التي هي حجج علينا وحجج على الملقين قبل السامعين، ونسأل الله أن يهدينا، قول آمين، آمين يا رب. لو أنك تعمل بما توعظ به ثبتك الله من فوق سبع سماوات. من الذي يثبت؟ يا إخوان الله، يا إخوة، أنا لما أمر على قول الله جل وعلا للرسول: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ينخلع قلبي خوف، أخشى على نفسي والله. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، رسولك يدعو بهذا الدعاء؟ بعض الناس أصلا ما فكر يدعو لأنه ثابت ما شاء الله. يا أخي، أنت لا تستغني عن تثبيت الله لك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك، سئل عن ذلك، فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، ولن يزيغ الله قلب إلا إذا زاغ صاحبه. قال الله: فلما زاغوا إيش؟ ردوا، أزاغ الله قلوبهم. في سورة إبراهيم في الآية 27 يقول الله جل وعلا يثبت ها يلا قولوا معي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله إن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فمن لم يثبته الله زالت سماء إيمانه وأرضه. سماء الإيمان وأرض الإيمان تزول. حتى المجاهد لا يستغني عن تثبيت الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نسأل الله أن يثبتنا، قولوا آمين على الحق. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إذن ادعو الله أن يثبتك، وادعو الله جل وعلا أن يكون معك، واعمل بأسباب الثبات في كل وقت لكي تثبت في وقت الفتن، كما نرى فتن تتلاطم، نسأل الله العافية والسلامة. مما يجب عليك في وقت الفتن يا إخوة، مما يجب عليك في وقت الفتن عدم التسرع بردود الأفعال. انتبه، وقت الفتنة يظهر صاحب العقل الراجح، لا تتسرع في ردة فعل باتخاذ موقف أو قول أو رأي، فقد تتخذ رأياً، هذا الرأي نسأل الله العافية والسلامة يؤدي بك إلى المهالك وأنت لا تعلم. اتق الله جل وعلا، قد تركن إلى الذين ظلموا فتمسك النار. لا تتسرع في اتخاذ أي قرار ولا في ردة فعل. آخر وصية، عود نفسك الصبر في كل شيء لكي تستطيع أن تصبر في وقت الفتن. الصبر مر مذاقه لكن عقباه أحلى من العسل. مر مذاقه جدا لكن عقباه أحلى من العسل. والصبر أنواع، في صبر وفي اصطبار، وأنواعه ستة لا تحضروني الآن، ولكن أشد أنواع الصبر يا إخوة، أشد أنواع الصبر ما هي؟ الاصطبار، نعم، ولكن أشد، إذا قلنا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على قدر الله، أشد أنواع الصبر ما هي؟ على إيش؟ على الطاعة. أشد أنواع الصبر الصبر على طاعة الله، أن تصبر على الطاعة وتتحملها. ولذلك قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة وإيش؟ واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فعود نفسك على الصبر في الطاعة الآن لكي تستطيع أن تصبر في وقت الفتن عن فتن شهوة أو فتن شبهة. أختم يا إخوة في مسألة العبادة بالذات والإكثار من العبادة في هذا الزمن، ونسأل الله أن يرزقنا العبادة، قولوا آمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العبادة كما يحب ويرضى جل جلاله. مجاهد، الإمام مجاهد رحمه الله، ورد عنه أثر جميل. قال الإمام مجاهد، قال يؤتى بثلاثة يوم القيامة، إلى كل من قصر في العبادة يؤتى بثلاثة يوم القيامة، وهذا موقوف على مجاهد، يعني ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يؤتى بثلاثة يوم القيامة: غني ومريض ومملوك. فيقال للغني: ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ فيقول: سلط علي المال فحرسته فأشغلني عن عبادة الله. فيؤتى بسليمان بن داود فيراه فيقال له: أأنت أغنى أم هذا؟ يقول بل هذا. فيقال له: فإنه لم يشغله غناه عن طاعة الله وعن عبادة الله. ثم يؤتى بالمريض، ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ فيقول سلط علي المرض فأشغلني عن طاعة الله وعن عبادة الله. فيؤتى بأيوب عليه السلام فيقال له أأنت أشد مرضا من هذا؟ فيقول لا بل هذا. فيقال له فإنه لم يشغله مرضه عن طاعة الله. ثم يؤتى بالمملوك فيقال له ما الذي أشغلك عن طاعة الله؟ فيقول أشغلني الرق عن طاعة الله وعبادته، سلط علي مالك يملكني. فيؤتى بيوسف عليه السلام ويؤتى به في وقت رقه فيقال له أأنت أشد رقا من هذا؟ فيقول لا بل هذا. فيقال له فإنه لم يشغله الرق عن طاعة الله وعن عبادة الله. يا إخوة، حجج الله علينا تترى، ما الذي يشغلك عن طاعة الله؟ ما الذي يشغلك عن الصلاة؟ ما الذي يشغلك عن العبادة؟ من الذي يشغلك؟ ما الذي يشغلك عن فتح باب التوبة مع الله جل وعلا؟ صفحة جديدة مع الله، علاقة جديدة مع الله، ما الذي يشغلك؟ لا شيء إلا الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. كلنا مر علينا تقريبا حديث أبي سعيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم، قال الله وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني، وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك في الولوج في هذا الباب الذي لا يغلق، باب التوبة إلى الله جل وعلا؟ يا إخوة، الفتن متلاطمة والدين يحتاجنا كلنا والأمة تحتاج لجهد كل واحد منا. نسأل الله أن يستخدمنا وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، قولوا آمين. ونسأل الله أن يصلح لنا خلواتنا وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يغفر لنا ويتوب علينا، وأن يعافينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلم.